بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لأدلة الشهادتين. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى شهد أعظم شهادة في الوجود، أنه لا إله يستحق العبادة، ولا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا شهد بذلك الملائكة أنه لا إله بحق إلا الله. وأيضا شهد بذلك أولو العلم، أي أصحاب العلم، والمراد بهم الذين يعلمون الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن الذين يأمرون الناس بالطواف حول القبور أو بالذبح للقبور أو الذبح للأولياء، ويعني يوجهونهم إلى الشركيات، فهؤلاء في حقيقة أمرهم ليسوا بعلماء حق، إنهم علماء سوء، وليسوا من أولياء الله، وإنما هم أولياء الشيطان. إذ أولياء الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى شهد بذلك لا إله إلا هو. إذن قال الشيخ: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا بد من هذا الفهم التام لمعنى لا إله إلا الله، لأن بعض الناس قد يقول معنى الشهادتين لا إله موجود إلا الله، ولا ينفي ما سوى الله من الآلهة. فإن الله عز وجل قال: وأنما يدعون من دونه الباطل، فما يدعون من دونه باطل، فكيف يكون لا إله موجود فقط؟ معنى لا إله موجود أن غيره من الآلهة غير باطلة. ولكن حينما نقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق، يعني أن المعبودات سوى الله عز وجل باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا بد أن نفهم هذا الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. وليس أيضا معناها فقط لا إله رازق أو لا إله خالق فقط، ويثبتون توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. فإن لا إله يعني مألوه ومعبود بحق إلا الله عز وجل، فلا بد من هذا الأمر. وإلا فإن كفار مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا هم كانوا يقرون أن الله هو الخالق ويقرون بأن الله عز وجل موجود، ولكن ما نفعهم هذا الإقرار. لذلك كما مر معنا بالأمس القريب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلا بد من هذا الأمر، بارك الله فيكم. قال الشيخ مبينا: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فكل إله دون الله عز وجل باطل، هذا معنى نافي أي باطل وليس له الحق في أن يعبد من دون الله عز وجل. إلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فالله عز وجل نحن نقر بأنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الخالق وهو الرازق، فالمالك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط سبعة عند العلماء، منها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ومنها اليقين بما دلت عليه، فاليقين ضده الشك، فلا بد أن نوقن أن الله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومنها أيضا من شروط لا إله إلا الله القبول لمدلول هذه الكلمة، ومنها أيضا الانقياد لمعناها، ومنها أيضا الإخلاص في الإيمان وعدم الشرك، ومنها أيضا الصدق في اعتقادها باطنا المنافي للكذب بما اعتقده فيها. فالمنافقون كانوا يقولون كلمة لا إله إلا الله، ولكن كانوا يقولونها بلسانهم مع كفرهم في باطنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ومن شروطها أيضا المحبة لهذه الكلمة. إذن هذه هي شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. وبعضهم يزيد: الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات. الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات. أعيد مرة أخرى شروط لا إله إلا الله: فمن شروطها العلم، ومن شروطها اليقين، ومن شروطها القبول، ومن شروطها الانقياد، ومن شروطها الإخلاص، ومن شروطها الصدق، ومن شروطها المحبة، ومن شروطها ثامنا كما زاده بعضهم الكفر بما سوى الله من المعبودات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني إن سئلت ما الدليل على هذا التفسير فاذكر له هذه الآية. فإبراهيم إمام الحنفاء يخاطب أباه وقومه الذين عبدوا آلهة من دون الله عز وجل، يخاطبهم متبرئا من هذه الآلهة وأنه كافر بها وأنه مبغض لها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي من الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل. إلا الذي فطرني، إلا الله عز وجل فإني أعبده وهو سيهدين، أي أنه سبحانه وتعالى سيهديني للحق. ولذلك قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وجعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد المتضمنة لعبادة الله عز وجل والكفر بما سواه كلمة باقية في عقبه، أي في أولاده ونسله لعلهم يرجعون، أي لعلهم لهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد أن يرجعوا إليها. إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بهذه الآية على تفسير كلمة التوحيد من جهتين. الجهة الأولى لا إله في براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما عبد من دون الله، والجهة الثانية إلا الله في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لأن بعض الناس بل بعض علماء بعض المذاهب يفسر لا إله إلا الله بلا إله موجود أو رازق، ومع كونه ممن حمل العلم إلا أنه تجده قد يطوف حول القبور وينذر للأولياء ويذبح لهم، فما نفعه علمه لأنه لم يعلم العلم الحقيقي. قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية أيضا فيها تفسير لا إله إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الكتاب يهودا ونصارى تعالوا إلى كلمة سواء، أي لنجتمع على كلمة حق لا نختلف فيها. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، فنوحد الله عز وجل ونفرده بالعبادة، ولا نشرك به شيئا، لا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا شجرة ولا حجرة ولا غيرها من الأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله كما كان من شأن اليهود والنصارى. ثم قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي بأننا على الحق على كلمة التوحيد، وإن كفروا بها وإن عارضوها وإن خالفوها، لأن المسلم بعد أن يبين الحق لا يلتفت لضلال من ضل ولا يقتدي به، بل يعرف الحق ويلتزم به. إذن هذا الآية فيها تفسير معنى لا إله إلا الله. فلو كانت تلك المعبودات وتلك الآلهة من دون الله على حق لما قال الله عز وجل في هذه الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، ولما قال إبراهيم ما قال، ولكن هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفسير لكلمة التوحيد ألا يعبد إلا الله وألا يشرك به شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشيخ رحمه الله تعالى يورد الأدلة ليكون المؤمن قوله مبني على الحجة ويكون موقن بالأدلة، مهما جاءه من جاءه يشككه في هذا الحق فلا يرتاب ولا يزل، بل يثبت بإذن الله عز وجل على الحق. فدليل شهادة أن محمد رسول الله هذه الآية، فالله أخبرنا أنه جاءنا هذا الرسول الذي هو من أنفسنا، يعني ممن نعرفه ومن جنسنا وممن لا يخفى علينا أمره، فليس هو بجني ولا بملك، إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من صفاته عليه الصلاة والسلام أي أنه يحزن ويشق عليه أي أمر يشق على الأمة ويخاف عليهم ويريد أن يخفف الله عنهم، حريص علينا بأن يهدينا إلى الجنة وأن ينقذنا من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أنه عليه الصلاة والسلام فيه من الرأفة والرحمة والعطف على المؤمنين الشيء الكثير، فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، كما مر معنا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضع في كتاب الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم أن يتعلم هديه وأن يتعلم أمره عليه الصلاة والسلام وأن يأتسي به وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فيطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر. لماذا؟ لأنه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا وأشار إلى لسانه إلا حقا، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الحق ويهدي إليه بإذن ربه. فلا بد من تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وعدم الشك أو الارتياب أو الوسوسة في أخباره عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يعني حرم علينا صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، حرم علينا بعض الأمور، فهذه الأمور التي حرمها عليه الصلاة والسلام هي مما تضرنا ولا تنفعنا ولا خير فيها، إما ضرر محض كالكفر، وإما ضرر غالب كالخمر وغيره. ولذلك الشيطان حريص على إضلال بني الإنسان، وحريص على إيقاعه في المحرمات، والإنسان بغفلته قد يقع في المحرمات. فالواحد منا عليه أن يعلم أن هذه المحرمات فيها من الضرر، وفيها من الأمر الذي يسوء، والأمر الذي لا خير فيه، فيجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل، إذا أردت أن تعبد الله عز وجل، إذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين، فلا طريق لك لذلك كله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم وبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية ذكرت التوحيد في قوله عز وجل: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقوله ليعبدوا الله فيه إثبات عبادة الله عز وجل، وقوله مخلصين له الدين فيه نفي كل معبود سواه سبحانه وتعالى. حنفاء، أي على التوحيد. وقد مر معنا أن الحنيفية ملة أبينا إبراهيم هي أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين. ثم قال تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. يعني أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والزكاة، وذلك الدين القيم القويمة أحكامه والمستقيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية أن الله عز وجل فرض علينا الصيام، كتب بمعنى فرض وأوجب عليكم، أي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا أيضا دليل الحج وأنه واجب على الاستطاعة، فمن لم يستطع الحج فلا يجب عليه، ومن كان مستطيعا فإنه يجب عليه مرة واحدة في العمر، فهذا دليل الحج. وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإسلام، فانتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أركان الإيمان. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان 72 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان التصديق لغة، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان شعب 72 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أي مرتبة. فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي هذا أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأن قول لا إله إلا الله هو أعلى مراتب الإيمان. فإذا المرتبة الثانية الإيمان 72 شعبة، خصلة ومرتبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 72 شعبة، البضع قالوا من 3 إلى 9، قالوا من 3 إلى 9. وقوله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، يعني أو الحياء من الإيمان، يعني شعبة منه، يعني شعبة منه. فهذه المرتبة الثانية الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام، وهي مرتبة أعلى درجة من الإسلام. ولذلك ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإسلام، ثم قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله ربا خالقا مدبرا لهذه الأمور ولهذا الكون، فهو سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله، له الخلق وله الأمر، وهو الرازق المدبر المحيي المميت القادر على كل شيء. وأيضا من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأنه هو المستحق لجميع أنواع العبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. وأيضا من الإيمان بالله وتوحيده أن تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالملائكة، وأن تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، أن تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا. ونقف عند هذا الحد من هذا المتن، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء الآخر. وإني أزف بشرى لإخواننا في هذا المعهد، معهد الميراث النبوي، بقيام شيخنا خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى بمحاضرة بعنوان الحسين رضي الله عنه. ستقام المحاضرة الآن 11:00، فأنا أوصي إخواننا وأخواتنا بالحضور والاستماع والاستفادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.